بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 26 في أمراض الأمة وعلاجها، ولقد وصلنا في هذه الدروس الأخيرة عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. هذه العبارة التي وردت في حديث النواس بن سمعان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، ومن فوق الصراط داع يدعو. فإذا هم الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال له: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، الصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ولقد رأينا أن الوقاية خير من العلاج، والوقاية نراها بداية في هذا الحديث، كما بإذن الله تعالى سنجد وقاية أخرى في حديث النعمان بن بشير، ألا وهو: إن الحرام حلال بين، وإن الحرام بين، إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث حديث عظيم، وحديث النعمان بن بشير، ويشتهر على ألسنة الناس الفقرات الأولى من هذا الحديث: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ففي مسألة الشبهات لنا فيها إن شاء الله وقاية، لأنها تسبب الشك، والشك قد يؤدي إلى الريب والعياذ بالله، لأن أمراض القلوب كما قد علمنا تنقسم انقساما أساسيا بين مرض شهوة وبين مرض شبهة، وبعد ذلك من أمراض القلوب ما كان ذكرناه، ولكن أساسا أمراض القلوب بين مرض شهوة وبين مرض شبهة، والشبهة قد تؤدي عند الجاهل إلى الشك، والشك يؤدي إلى الريب، والريب قلق في القلب واضطراب فيه وانزعاج فيه بل وضيق وحرج فيه، هذا هو الريب. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فباب الشبهات باب واسع، فالوقاية خير من العلاج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أما من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى هذا باب من أبواب الوقاية، من الوقوع في المحرمات ومن الوقوع في ارتكاب المنهي عنه. الباب الذي نركز عليه وهو يتوازى مع هذا الباب هو قول واعظ الله في قلب كل مسلم. انتبه، في قلب كل مسلم، لن تجد إنسانا يقول لك هذا، وإنما هو من داخلك إن كنت مسلما، ولذلك شروط. واعظ الله في قلب كل مسلم يقول ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. طيب، يبقى الوقاية في هذا الحديث، في حديث النواس بن سمعان في المحرمات المعروفة، وأنت تعرفها، حدود الله المفروض والمطلوب والواجب عليك أن تعرفها. حدود الله فيها الأبواب المفتحة وهي المحارم، والواجب عليك أيضا وينبغي عليك أن تعرفها. هذه المحارم أنت تعرفها، إذن ده هذا هو المطلوب أو المفروض. ومن ثم فإن كنت تعرف هذه المحارم فما الذي يقعك فيها؟ إنما ارتكاب المباحات والإسراف في بعض المباحات التي قد تؤدي أو الذي قد يؤدي إلى الدخول في هذه المحرمات، إنك إن تفتحه تلجه. فلا لن تجد حديثا يقول لك إن ذلك محرم من هذه المباحات، بل هو مباح، ولكن الواعظ في قلبك وأنت تعلم ضعف نفسك، هذا هو المفروض والمتوقع من المسلم الحق. فقلبك يناديك يقول لك إن جيت قربت من المحرم ده هتدخله، إن هو مباح ستدخل مباحا ليس محرما، لكن وقوعك في هذا المباح لأنه يلاصق المحرم تماما، لأن بعده ليس بابا مغلقا موصوبا مؤصبا، بل تجد بعده بابا مفتوحا، يعني مردودا فقط غير مغلق، لأن الضبة والمفتاح أبواب مفتحة. يبقى هنا أمران، مسألة الشبهات اللي هيقع فيها هيقع في الحرام. الشبهات يعني شيء مش معروف لأسباب كثيرة، ما هوش معروف شبهات، الأمر مشتبه، يا ترى حلال يا ترى حرام، مشتبه فيه شبهة، ممكن تكون حلال ممكن تكون حرام، بس الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال، أهو دي بقى موعظة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إيه؟ فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أما الموعظة التي وردت في حديث النواس بن سمعان فإنما تكون من القلب، من قلب المسلم. القلب هو الذي يقول لك ويحك، تجد في نفسك هذا إن كنت موحدا صادقا، ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. خطان متوازيان خطران جدا، وسنرى إن شاء الله بعد التفاصيل لنفهم هذا المعنى. إذا ويح، نحن نركز الآن على قوله صلى الله عليه وسلم ويحك إنك إن تفتحه تلجه، وضربنا على ذلك أمثلة بأبواب السلطان، هو مباح ولكنه قد أصبح صعبا هبوطا، يعني أصبح مرتقا صعبا، اللي يطلع فيه يجد صعوبة، يلاقي صعوبة ويهبط هبوطا، درجته تنزل، ولا يزال يهوي ويهوي حتى لا يكاد أن يفقد دينه بالمرة والعياذ بالله تعالى. فباب صعب، اللي يركبه ده ركب الصعب، ممكن أو يقع فيه يسقط في أية لحظة لأنه قد أصبح صعبا هبوطا. وضربنا على ذلك أمثلة للعلماء سابقا وللعلماء حاليا، كذلك باب التنعم وشرحناه بالتفصيل في مسألة الترف، ورسول الله يقول إياكم وتنعم، ويقول إياكم وأبواب السلطان، يعني تحذيره إياكم. هو التنعم برضو الواحد يأكل ويتنعم بالطعام والشراب هو مباح، ولكن الإسراف في المباحات هذا هو التنعم، يؤدي إلى بتسلسل ترف كما ذكرناه. إياكم وأبواب السلطان شرحناها تفصيلا، إياكم والتنعم شرحناها أيضا تفصيلا، إياكم والدخول على أبواب الأغنياء فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني هو الدخول على الأغنياء محرم مباح، لكن واعظ الله في قلبك يعني تجد قلبك ده بلا. ده انت المفروض هنا بقى ان تستنبط هل انت مرضي عنك من الله سبحانه وتعالى ام لا. يا ترى انت موقفك ايه؟ ان ذهبت الى الاغنياء تريد مصلحة ما، تنظر الى قلبك، هل تجد قلبك ينهاك عن هذا؟ بقول لك بلاش، لو دخلت عند الابواب ده هتقع في محرمات كثيرة، قد تقع في الحسد وتزدري نعمة الله عليه وتكره انعام الله عليه فتكره نعمة الله، وقد يؤدي ذلك بك الى ان تبغض نعمة تبغض اخاك هذا لانه من الاغنياء، فكرهت قدر الله عز وجل، فكرهت نعمة الله على عبده فلان. ما دي كلها مصائب، كلها محرمات. ما الذي اوقعك فيها؟ ما الذي اولجك فيها؟ ان دخلت على الاغنياء فبدأت محرمات كثيرة، أولها الحسد، ثانيها ازدراء نعمة الله عليك، أنت تحقر من شيء نعمة الله عليك. أما الموحد الصادق الناصح القوي، إيمانه قوي ودينه قوي، فهذا إن دخل على الأغنياء هو فعلا يستفيد بنصيحتهم وبأمرهم بإنفاق أموالهم، فهذا لا خوف عليه. لكن واعظ الله في قلبك يحدثك بهذا، فأنت تراجع نفسك هل عندك نقاط ضعف أم لا، وكل امرئ حسيب نفسه. فهنا إياكم والدخول على الأغنياء. الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إياكم والدخول على الأغنياء. لماذا؟ فإنه أحرى أن تزدروا نعمة الله عليكم. يبقى إياكم أول السلطان، هذه واحد يا مباح نشوف قد يؤدي إلى أي شيء. إياكم والتنعم، ومن التنعم ما هو مباح، والإصراف المباحات مثل المباحات يؤدي إلى الترف، ولقد علمتم أن الترف يهلك الإنسان دنيا وآخرة. كذلك إياكم والدخول على أبواب الأغنياء يؤدي إلى أمراض كثيرة وإلى محرمات كثيرة. يبقى واعظ الله في قلبك إن كنت موحدا صادقا يقول لك ويحك لا تفتحه. تفتح أي الستارة؟ ما هي الستارة؟ أن تدخل على الأغنياء وأنت ضعيف او انت فقير، فتطمع في كذا فتطمع في كذا، فتنظر الى فتطمع في كذا وتطمع في كذا وتنظر الى كذا وكذا، وبعدين تتسلسل المحرمات. فواعظ الله في قلبك لك بلاش الدخول على الاغنياء دول، الله الغني كما يقال على ألسنة الناس، ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه. كذلك الغضب، ذكرنا مثالا عن الغضب، واحد يقول يعني الكلام ده قلناه كثيرا ويقال كثيرا، هل انتهينا؟ هل انتهى الناس؟ هل عمل الناس بما علموا؟ هل انتهى الناس عن الغضب؟ كلا، بل كلنا تقريبا. هو الغضب مباح لانك سببت او شتمت او تعرضت للاذى، فانما تغضب فتريد ان تفعل لنفسك، او ان لقد ظلمت فتريد ان تنتقم لنفسك، يعني بالعدل ايضا، كل ذلك مباح. لكن الغضب هل تتوقف عند حدود الله ساعة الغضب؟ كلا، لانك ضعيف وانت حكيم نفسك. فهنا الواعظ واعظ الله في قلبك يقول لك ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك بالسكوت ان غضبت، يقول لك لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب. طب وان غضبت؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اسكت، لان السلاح الاول الذي يستعمل عند الغضب هو اللسان، وقد تدعو على نفسك فتصادف ساعة اجابة فيستجاب لك على نفسك والعياذ بالله تعالى، وقد تدعو على ولدك بخراب البيت او بقطيعة او باللعنة، او وقد تدعو على سيارتك او على اي شيء في سيارتك او في بيتك، وهكذا كل ذلك نتيجة للغضب. فالغضب وان كان مباحا، ان كان سببه ايه يؤدي الى انه مباح، الغضب على الدنيا طبعا، اما الغضب لله فهذا مطلوب بل هو واجب. الغضب لله هو واجب، هذا لا نتكلم فيه، وانما نتكلم عن الغضب للاشياء الدنيوية. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يغضب لدنيا ابدا، وانما اذا انتهكت حرمات الله فانما لا يقوم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم حتى يصلح ما اسأله الاخرون. فالغضب الذي نتكلم عنه هو للدنيا، والغضب اول ما يتنفس انما يتنفس على اللسان. كم من طلاق وقع بسبب ايه؟ على الغضب. كم من طلاق وقع بسبب الغضب؟ وكم من دماء اهريقت بسبب الغضب ظلما وعدوانا؟ وكم من بيوت خربت بسبب الغضب؟ يعني الانسان لو تفكر مع امرأته كيف يحاول الشيطان ان يستفزه ويستفزها لان يغضب او لان تغضب هي ايضا، ويترتب على الغضب هذا يقول كلمة ترتبت على غضبه، ثم هي الشيطان يذهب الى امرأته فتغضب اكثر فتنطق بكلمة اكثر واشد ايذاء له او تهجما عليه، فعندئذ تتسبب هذه الكلمة بغضب اكثر للزوج فينطق بكلمة الى ان يصل الامر الى الطلاق او الى الضرب او الى القتل او الى كل البلاء يحدث هنا نتيجة للغضب. كذلك في التعاملات مع بعضنا البعض، في تعاملات المسلمين مع بعضهم البعض، من اوسع الابواب التي تؤدي بالمسلمين الانتهاك المحرمات ما يتعلق بالاخرين انما هو الغضب والعياذ بالله تعالى. فهذا باب صعب، فالرسول صلى الله عليه وسلم اغلق وقال لا تغضب لا تغضب. هناك من يغضب لكنه شديد شديد، ايش دايما لا يخاف عليه من الغضب. ايه شديد؟ يعني يملك قوي ذو شخصية جبار، وبلاش جبار لانها نصر الانسان فذلك ذنب له. هو الانسان شديد يملك نفسه عند الغضب، فان غضب فلا يتعدى الحدود ولا ينطق بالاسباب السباب والشتائم واللعان واللعن وما الى ذلك. يبقى هو شديد يتحكم في نفسه. اما انت فان علمت ضعفك فتجنب الغضب بكل الاسباب التي تعرضنا لها في درس الماضي. وان غضبت فاول شيء الوضوء، ان كنت قريبا فاجلس، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. اهم من كل ذلك واسرع السكوت، اسكت وبعدين بقى توضى واستعذ، السكوت عند الغضب، لانك ستفعل ما تندم عليه كثيرا. واعظ الله في قلبك وقد علمت انك ضعيف في الغضب يقول لك ويحك انت بتغضب ليه؟ ما تفتحش الستارة دي. طب انا اهن او يعني اعتدي على شيء من دنياك، خلاص اكذب غيظك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انا ما هتغضب ستأتي بمنكرات كثيرة، فاذا لا تغضب. تحدثنا عن هذه الابواب، وقبل ان نسترسل في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حديث نواس بن سمعان سنذكر بعض المعاني المتعلقة بالقلب لانها من الاهمية بمكان. لماذا؟ هذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم واعظ الله في قلب كل مسلم، وحديث النعمان بن بشير الا وان في الجسد مضغة. ايه علاقة الكلام ده بالشبهات والحلال بين والحرام بين؟ ايه اللي جاب القلب هنا؟ الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. حديث هنا عن القلب في حديث النواس بن سمعان، وحديث اخر عن القلب حديث النعمان بن بشير، وايضا في حديث النواس بن سمعان لما قال النبي صلى الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والاسم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. هذا شيء عظيم، يعني لكي تعلم الاسم عند الشبهات وعند الاشتباه عليك ان ترجع الى قلبك. واذا اقول لك ابشر النار موعدك، مع ان الرسول ولا قال الكلام ده عليه الصلاة والسلام، ولكن فهم الاحاديث والله العظيم لا حول ولا قوة الا بالله. لقد فعلت الصوفية كل شيء استنادا الى قولهم استفت قلبك وان افتاك المفتون وان افتوك وان افتوك. ابو جهل كمان يستفت قلبه، يلا بقى ما هي صم مفتوحة، كل واحد يستفت قلبه خلاص. ده استفتاء القلب ده كلام له معنى عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو المهم والاسم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. ايضا في حديث وابصة ابن معبد جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، يسأله عن اشياء، فالرسول صلى الله عليه وسلم علم ما الذي يريده وابصة، فهو الذي وجه القول الى وابصة رضي الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فأما حديث وابطة هذا ابن معبد هو في المسند عند الإمام أحمد بإسناد الحسن قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. ثاني عن القلب هو. ثاني عن القلب. يبقى في حديث الناس بن سمعان واعظ الله في قلبي كل مسلم. وفي حديث انه عمال بن لشير قال وإن في الجسد مضغة صلعة جسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي الايه القلب. وفي حديث وابصة هنا ابن معبد وهو حديث بإسناد الحسن يقول ايه استفتي قلبك. بنعود الى ايه استفتي في اي شيء. يبقى القلب هنا قلب الانسان له شغل سيرجع الى قلب الانسان في امور. وهي من اكثر ما يكون ان يرجع الانسان الى قلبه ليكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ده له شروط. فالرسول يكلم وابصة يكلم واحدا من اصحابه من عمالقة العالمين وهو يفهم ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول استفتي قلبك البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب. يعني هو استفتي قلبك. فالقلب لما يطمئن يبقى هو ده بر. هذا هو الحلال. والاثم الحرام ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان افتاك الناس وافتوك. يبقى هنا القلب انظر هو له فيه واعظ لله عز وجل. والقلب ان صلح صلحت حياة الانسان كلها. الا وان في الجسد مضغة. والقلب هنا يرجع اليه بالاستفتاء في الشبهات العويصة. في الشبهات التي تكون عند كل العلماء الذين سألهم عن مسألة بعينها او عن واقع يعيشه او عن مناط حققه وما الى ذلك. لان الاشتباه يأتي من مصادر عدة سنوينها ان شاء الله. المهم الان دور القلب. شوف القلب فيه واعظ. اوعى تخش اوعى تفتح الستار. والقلب الثاني لو صلحت كل الانسان يصلح. والقلب في الحديث وابصة ستستفتيه انت وستجد الرد والاجابة فيه. والانسان خلق كما تعلمون على الفطرة خلق محبا للحق عارفا بالحق على وجه الاجمال عارفا بالصانع وبكمالات الصانع على وجه الاجمال. وانما التفاصيل تأتي في الرسالات. وانما التفاصيل تأتي بها الرسل. فالانسان خلق حنيفا خلقت عبادي حنفاء كلهم. فالمؤمن الحق بصير ناقد لا تلتبس عليه الامور لا يلتبس عليه الحق والباطل. فالصراط المستقيم لا تجد فيه مثقال ذرة من شبهة في نفس الامر. وانما الاشتباه يكون من جهل الناس من عدم علم الناس كما سنرى ان شاء الله. وهذا يحتاج الى بيان باذن الله. المهم الذي اتعرض له الان هو دور القلب. قلب بيعمل ايه؟ طب هل قلبك ده هو الذي تستفيد؟ هل يصح لك ان تستفتي قلبك؟ هذا له شروط. هذا له شروط. هل تجد واعظا لله عز وجل في قلبك عند دخول المحرم؟ ولا اول ما بتنفتح ابواب المحرمات امام عينك تقول دي هاصف وظاصف خير خير. هو ده قلبك اللي فيه الواعظ واعظ الله؟ وده قليل قوي من الناس اللي اصل كل واحد بيضحك كده يقول لك اه انا عمري ما قلبي قال الكلمه دي وهي حاجه انك انت تفتح وتلجهم. خلاص فاعلم حكم نفسك. لان المساله دي ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الموحدين عن المؤمنين حقا او على الاقل عن الدرجات القريبه من الايمان الحق. واعظ الله في قلب كل مسلم ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه. القلب ما هو القلب اصلا؟ القلب من التقلب. لان الانسان يتغير باستمرار بين لحظة واخرى ويتقلب. والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالقلب من التقلب هذا هو معناه. والقلوب لها حياة ولها موت ولها مرض كالابدان. حياة وموت ومرض. والايات كثيرة جدا بذلك. وعند تعرضنا لدروس امراض القلوب شرحنا ذلك بالتفصيل. القلوب لها حياة ولها سنارة، او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذا كان ميتا فأحييناه، بلا حياة وبعد الله استنار وجعلنا له نورا. فالقلب الذي به حياة وبه نور هو قلب بصير، وإن للحق نورا يتضح به. عندئذ ترد القلوب، ترد الأمور عند الاشتباهات وعند الشبهات إلى هذا القلب الذي هو القلب السليم. أما القلب المريض فلا يستفتى أبدا، ولا تسأله عن شيء، ولن تجد فيه واعظا لله يقول لك ويحك فإنك إن تفتحه تلجه. هذا القلب المريض. أما القلب السليم هو ده، هذا هو المطلوب، هذا هو الذي يطمئن بذكر الله بالقرآن بكلام الله عز وجل مهما حدث له. لأننا نعلم أن مرض الشهوة تجد علاجه في القرآن بالترغيب والترهيب والقصص والعبرة من القصص، وكذلك تجد مرض الشبهة تجد علاجه في القرآن، لأن الشبهة إيه؟ تجد بيانه في القرآن، فالقرآن بيان لكل شيء، القرآن فيه حكم كل شيء، فالقرآن شفاء، شفاء لما في الصدور، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقلب الحي المستنير هو ده. هذه الأحاديث تتحدث عنه، حديث النواس بن سمعان، حديث النعمان بن بشير، حديث وابصر بن معبد، وأيضا حديث النواس بن سمعان في البر حسن الخلق والإثم ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أيضا كل ذا عن القلب السليم الذي خلى من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، لأننا كما قلنا الشبهات تؤدي إلى الشك، والشك يؤدي إلى ريب. قلب منزعج متبهدل متدهول تسأل ازاي، تستفتيه ازاي، إن لذلك شروطا، ثم كيف تستفتي قلبك وللرسول تشريع صلى الله عليه وسلم في المسألة، تستفتيه ازاي؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فأنت تترك تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تأتي لتحكم قلبك، تحكم قلبك كما فعل الصوفية المجرمون في كل شيء. استفت قلبك لكي يقوموا بإلغاء شريعة الله في الإجمال، وقد يكون على التفصيل عند زنادقتهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فاستفتاء القلوب ده إيه؟ بعد أن تستوفي البحث في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة العمالقة وفي أقوال من يقتدى بهم أيضا من السلف الصالح وفي القرون الأولى المفضلة، وبعد كل ذلك بعد هذا الاجتهاد لا تجد من يعطيك الرخصة بالشبهة بأن تقع فيها أم لا، إلا من يفتي بهواه لا عن دليل وإنما عن هواه، ولا يوثق في دينه وعلمه، فكيف تقع إذن في هذه الشبهات؟ فلو أفتاك هذا الذي لا تثق بعلمه وبدينه والذي لا يفتك بدليل وإنما عن الهوى او عن مجرد الظن، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك وان افتاك الناس وافتوك، ان افتاك الناس اوعى تسمع كلامهم وتقع في الشبهات. لماذا؟ وان امال اسأل ايه يا رسول؟ اسأل قلبك. من قلب مين ده؟ القلب السليم له شروط. فعميت استفتي قلبك ديت هي جاءت في حديث وبصة ابن معبد في المسند عند احمد، يعني هو حديث ايضا عظيم، يعني فقط نذكر بهذا المعنى، لان برضو يعني هو ده باب، لان استفتاء القلب هو الرسول امرنا به عليه الصلاه والسلام. كل واحد بقى يفكر نفسه انه مسلم تماما الاسلام ويعتبر نفسه مؤمنا حقا، وبالتالي يقول لك ايه؟ انا هستفتي قلبي يا عم. دي لها شروط. استفتي قلبك في ايه؟ انت لابد ان تستوفي البحث عن المساله، هل في نص في الكتاب، في نص في السنه، في قول عن السلف، في قول عن الاصحاب ممن اقتدى بهم، ولا واحد مجرد يفتي لانه لابس عمامه فهو يكتب بالظنة ولا تثق في دينه ولا في علمه، كيف تأخذ منه؟ كلا. فلم تجد شيئا وبذلت الوسع وبذلت الجهد، حتى مش الجهد بس، عندئذ عد إلى قلبك أيها الموحد الصادق، عد إلى قلبك، فإن عدت إلى قلبك فللحق نور، فيتبين لك الحلال من الحرام عندئذ. يبقى الرسول عصام جعل القلب مما يرجع اليه عند اصعب الامور، عند مواطن الاشتباه والشبهات. موضوع ده طبعا من اخطر ما يكون، وطبعا له بيان ان شاء الله في الدرس المقبل، مسائل الاختلاف بقى الامة وما الى ذلك، وان كنا قد تعرضنا له سابقا لكن له علما تفصيليا ان شاء الله سنتعرض له في الدرس المقبل باذن الله تعالى. المهم ان مسألة القلب هو القلب السليم، القلب الحي، القلب الذي به نور، سبحان الله العظيم. الحديث ايضا صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سبحان الله العظيم. الحياء شعبة من الايمان. نعم الحياء شعبة من ايه؟ الحياء مشتق من اي شيء؟ من الحياة. الحياء مشتق من الحياة. فالقلب الحي يكون حيا، شوف القلب الحي يكون حيا، والحي يدفع الأذى عن نفسه إلا أن يكون مخدرا مغمى عليه أو ما إلى ذلك. الميت لا يدفع أذى عن نفسه ولا يدفع عن نفسه قبيحا، أما الحي فيدفع عن نفسه القبح لأن القبح يؤذيه، هذا هو الحياء. فالقلب الحي به حياء يستحي من القبح، ولذلك اذا لم تستحي خلاص، اذا قلبه ليس به حياء، اذا ليس به حياة، واذا فاصنع ما شئت، لان القلب اذا صلح صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله. فالحياء مشتق من الحياة، وضد ذلك الموت كالارض اليابسة الصلبة، فهذه الارض لا تتأثر بوقع الاقدام عليها، فكذلك الذي قلبه لا حياء فيه فهو لا يتأثر بوقع نظرات الناس عليه، ولا يتأثر بصدور القبيح عنه لأنه لا حياة فيه. فمطلوب للقلوب الحياة والنور، فتلك القلوب هي اللي فيها الواعظ اللي بيقول: ويحك إنك إن تفتحه تلجه. هذه هي القلوب. فالحديث عن القلوب يطول والآيات فيها كثيرة جدا، الآيات فيها الحديث عن القلوب اللي فيها حياة ونور، وأيضا الحديث عن القلوب التي ماتت، والحديث عن القلوب المريضة، آيات كثيرة تعرضنا لها عند تعرضنا لأمراض القلوب، فلا داعي للإعادة الآن. أما ولقد رأينا أن القلب مهم جدا، فإن بعده في الأهمية اللسان. اللسان لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هذا حديث مرفوع أيضا: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلب عبد حتى يستقيم لسانه. فالحديث عن آفات اللسان أيضا في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، لأنه في منتهى الخطر أيضا، إن شاء الله سنحاول أن نفصل فيه، مع أنه سهل لكننا نقع فيه. مرض منتشر متفشي في الأمة، فهو من أمراض الأمة. اللسان عمال يضرب، آفات ليل نهار، آفات. وهل يكب الناس على مناخرهم؟ أو قال: على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ والحديث في اللسان كثيرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث من الأصول الجامعة لهذا الدين العظيم. يعني إذا مسألة بقى القلب دي خطر، ومسألة اللسان أيضا، والأعضاء كلها تقول اللسان: اتقل لها فينا، اتقل لها فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. في كل صباح الأعضاء، يبقى الأعضاء بتقول تقول اللسان هكذا. من فضل الله على الموحد الصادق، مش الشغل بقى اللي احنا عايشينه ده، الموحد الصادق، تجد رجليه قد خاطبت لسانه، بتقول له اتق الله فينا، فانما نحن بك. كلامك ده ممكن يدخلنا في متاهات وابواب، اتق الله فينا. اليدان ايضا تقولان للسان: اتق الله فينا، فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا، وان عوججت عوججنا، وهكذا. فالاعضاء كلها تكلم اللسان، وقد يشعر بذلك الموحد، قد يشعر بذلك عندما يهم بعمل شيء، يجد ان جوارحه يرتبط بعضها ببعض، وان كأنها تقول لسان اسكت، وكأن لسانه يقول للرجال اسكتا وهكذا. الكلام ده اللي حاصل في الاعضاء وفي اللسان وفي القلب اللي به ويحاج عندك لا تفتحه فإنك ان تفتحه تلجه او اذا صلح صلح الانسان كله. هذا هو القصد. او مما يرد اليه امر الاشتباه. طبعا اعظم مراتب معرفة الامور عند الاشتباه هو ان ترد الى هذا القلب الموحد الصادق ثم الا تستنكر عند الناس وكرهت ان يطلع عليه الناس. الاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. والاسم ايضا في حديث وابصة ابن بعبد الاسم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وعن المسعود رضي الله عنه يقول الاسم حواز القلوب يعني يحوز القلب يسيطر واحاط به خطيئته. وايضا رواية حواز القلوب يعني جمع حزة حزازات والحكاكات او حزاز القلوب. القلوب اي قلب. القلب الميت انت لو قطعته ما بيحسش بحاجة. القلب الميت ده بابو جهل هيبقى عنده حواز القلوب او حزاز القلوب ومش اي قلب. ده اللي له قلب بقى لفي ذلك للذكرى لمن كان له قلب. فالامور بترد الى اي قلب عند الاشتباه. الى القلب الناقد البصير. الى القلب الحي المستنير. الى القلب الذي انشرح صدر صاحبه. هو ده اللي ترد اليه الامور عند الاشتباه حتى لا نقع في هذا المحظور. وعند اذن ايها الاخوة الاعزاء نرجع بعد ذلك الى هذه الابواب المفتحة من المحرمات والى هذه السطور المرخاة ويحك فانك ان تفتحه تلجه. والامثلة عليها كثيرة. مثلا المساجد والمقابر علمنا انها محرمة وان من بناها او من اتخذ المساجد على المقابر فهو ملعون. والاحاديث بذلك كثيرة في الصحيحين وغيرهما. لعن الله والله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد. تقول عائشة وحجر المثل الذي صنعوا قالت فلولا ذاك ابرز قبره غير اني اخشى ان اتخذ مسجدا غير انه خشي ان اتخذ مسجدا غير انه خشي ان اتخذ مسجدا. كل هذه الروايات في صحيح البخاري. كذلك الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد الا اني انهاكم عن ذلك. اللهم اجعل قبري وثنا ليعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الاحاديث متواترة تواترا معنويا في تحريم المساجد التي تتخذ على المقابر. لكن الشبهات شوف الشبهات بقى ايه الشبهات. هي ليست شبهات وانما هي عقوبات من الله عز وجل. عقوبات بحكمة الله وبقدر الله. كمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم واضح جدا وبين جدا عند كل الموحدين عند الذين درسوا قصة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك آية سورة الكهف كل الموحدين يدرسونها فلا شبهة فيها أبدا. وكذلك ما ورد عن مسجد الخير وما ورد عن كل الشبهات التي تقال في ذلك هي واضحة بينة. هي بينة عند الناس بينة عند الموحدين الصادقين. أما عند المجرمين فليست بينة لأنهم تركوا هذه النصوص واعتبروها نصوصا مجرد نصوص تقابلها نصوص اخرى التي هي الشبهات وليست نصوصا. فاعتبروا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه نص عملي يقوم بإلغاء كل هذه النصوص مع ان اكثر هذه النصوص قد قالها الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مرض موته فلا نص فيها ولا شيء من هذا. ولكن ايه بقى يعني تعلق هذا الموضوع بانك ان تفتحه تلجه. بعض الناس يقول ساذهب الى هناك واجلس عند هؤلاء العلماء لعلي اجد عندهم علما. يعني ايه الموضوع يعني علماء لابسين عمائم علماء اللي خد الدكتوراه واللي خد الماجستير علماء المشاهير يتكلمون في التلفاز علماء يتشدقون في الكلام ويجلسون هناك علماء فقهاء وفقهاء فعلا فقهاء فعلا في الاحكام وفي الزواج وفي الطلاق وما الى ذلك. اما في العقائد والتصوف فقد ابتلوا لانهم لم يدرسوا توحيد الحق في دراساتهم وفي معاهدهم الا ما رحم ربي. فهؤلاء دينهم في العقائد شبهات فإن الله وإن إليه راجعون بعد أن علمت قول الرسول وهو يلعن اللي بيبني المسجد على القصر، هل يلعن الطوب؟ هل يلعن الزلط؟ هل يلعن الحديد؟ هل يلعن الخرسانة؟ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل ذلك، وإنما لعن الناس الذين اتخذوها مساجد. فمن الذي اتخذها مساجد؟ الذين بنوها ابتداء وبالدرجة الأولى والأشد، ثم كل من كسر سواد هؤلاء الضالين فهو من الذين اتخذوها مساجد. أنت لا تتخذها مساجد، لكنك تظن علما ما عند هؤلاء، علم يعارض علم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد يباح أن تسأل المبطل عن باطله وعن طريقة إبطاله للحق. لماذا؟ لكي ترده. فإن ذهبت إلى هنا ولم تتثبت جيدا من مذهبك في هذه المسألة ومن الحق فيها، فإنك قد تقع في الحرام ولا تغادرهم إلا وقد تصوفت أو جلست معهم تعبد الوثن المسمى بالحسين، والحسين منهم براء، برأه الله، لأن عندهم من الشبهات ما يجعل الجاهلة أو أنصاف المتعلمين تدور رؤوسهم حول محور أسود. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فواعظ الله إن كنت موحدا حقا يقول لك ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. مسألة مساجد المقابر والشبهات، لما تجد الشيخ فلان، لا أريد ذكر الأسماء، والشيخ فلان والعلامة فلان والذي يقوم بشرح القرآن وتجراه عالما في اللغة، ومع ذلك يقع في هذه المسألة، وما دليله؟ إن هذه الشبهات من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن أصغر واحد من طلبة العلم علوم التوحيد الحق كما جاءت في الكتاب والسنة بغير اتباع لهوى يستطيع أن يفند مسألة مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إن خلك رحت هناك قل لي عم أنا لا بعبد ولا بسجد الحسين ولا أي شيء، لما تذهب إلى هناك؟ رايح هناك ليه والرسول دعا باللعنة على هذا العمل؟ رايح لما تذهب إلى هناك؟ ويحك حتى مع جهلك برضو ويحك إنك إن تفتحه تلجهم. سبحان الله العظيم، حتى لمجرد الشبهة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وما في ذلك من ريب، لكن نتيجة للجهل، الجهل أدى إلى أي شيء؟ لما جت الشبهة، الشبهة أحدثت شكا، والشك أدى إلى ريب، فمع الجهل استقر الريب فانزعج القلب، فمهما حدثتهم لن يستمعوا إلى كلامك، على غرار قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. ولقد فصلنا ذلك عند تعرضنا للمرض المتفشي في الأمة الآن، ألا هو الجهل بأنواعه، في هذه الدروس من دروس أمراض الأمة. او ده بقى مساجد على المقابر برضو، ايه اللي وديك هناك؟ ايه اللي خليك تستمع للشبهات؟ انت رايح ايه؟ هو كلام الرسول ده فيه كلام لسه شاكك؟ افي كلام الرسول شاك صلى الله تعالى عليه واله وسلم هو في الصحيحين؟ بل تواتر تواترا معنويا، كي ان لك بذلك خلاص بعقوبة الله هتقع فيه، بعقوبة الله ستقع فيه. واني لأذكر الان عندما يوجد الدجال، يخرج الدجال، يأتي الدجال رجل، وذلك في الحديث الصحيح، يحسب أنه مؤمن وإنما أتاه ليشاهده، فلا ينصرف عنه إلا قد آمن به. هو رايح يقول لك الدجال ياه تعال شوفوا كده، يحسب نفسه مؤمنا يعني حياة موت، لما وقف معه يقول له أنت دجال، ده أنت ابن كذا، ده نصاب. انا عارف الاحاديث من الرسول عليه الصلاه والسلام اللي بتقول لك انت نصاب ودجال، هو لم يذهب لذلك، ده وراء حب استطلاع يقول لك ما شوف كده. حتى ان كثير من الناس يعلمون ان مؤمنا يضرب او يعذب، يقول لك تعال نشوف كده بيحصل ايه، ويقف كده بس مش عارف انه بيلعن لانه وسيخذل لانه وقف يتفرج على مؤمن يعذب او يفعل به كذا وكذا، وهو يتفرج ويستطيع ان يفعل شيء ثم لم يفعل. انك لو دخلت الباب ده وانت لا تستطيع ان تعمل شيئا، انك ان تفتحه تلجه وقعت في المحرم. فهنا ايضا الرجل يحسب نفسه مؤمنا، يقول لك لما اشوف الدجال هيقول لي كده واحاجه وابطله، هو مش معي عشان كده، وانما اتاه ليشاهده. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول هذا الكلام، يقول ياتي الدجال رجل يحسب انه مؤمن وانما اتاه ليشاهده، فلا ينصرف عنه الا وقد امن به، الا وقد امن به. فعند المساجد والمقابر دجاجلة يتكلمون باللغة العربية الفصحى، ويتكلمون بالاصول والقواعد الفقهية، ويقدر يخليك تلف حوالين نفسك، لكن لانك لم تدرس ما درسه، ولكنك درست ما لم يدرسه هو، درست من التوحيد وفي هذه الكتب وفي المسائل البينة جدا، فلما ذهبت الى هناك ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. أما إن كنت قد تثبتت تماما وحفظت الأحاديث ودرست الشبهات وفهمت الردود عليها وتفنيدها، فاذهب إلى هناك فلعل الله أن يهدي بك قوما. إنما أنت لا علم لك بهذا، مجرد كده أول ما تذهب إلى هناك ما انتش راجع لنا هنا ثاني. وكم من الناس استمع إلى ما نقول أيام كنا نفصل القول في ذلك تفصيلا، فاستمع إلى ذلك فلم يستطع أن يرد بشيء، ولكنه ذهب إلى هناك فلم يرجع إلى هنا مرة ثانية. لماذا؟ إنك إن تفتحه تلجه. فتح باب الشبهات على نفسه وهو جاهل، هو لم يتعلم، واستمع إلى أحاديث الصحيحين وفي نوت الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه اللي مستني إيه ثاني؟ باب أغلقه النبي، باب قال ما حدش يفتح الباب ده، ما حدش يدخل منه، الباب ده ملعون، ما فيش مساجد على المقابر. واحد يقول لك واحد مجرم فتحه، اما روح كده شوف فتحه ليه، فتحه ليه، هتدخل معاه. انك انت فتحه تلجه، هذه هي المسألة. كذلك في مثال اخر عن الصور، عن الصور. طبعا البحث في الصور يطول، لكن سأذكر لك مجرد نصوص من صحيح البخاري من كتاب اللباس حتى يتبين لك الامر بغير جدال او دخول في شبهات، لان الامر فيه ابحاث. ففي كتاب اللباس باب عذاب المصورين يوم القيامة، باب عذاب المصورين يوم القيامة، ان اشد الناس عذابا عند ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. طبعا كل حول لك ده اللي بيعمل التماثيل والتصوير، وبعد ما يعمل التماثيل يقول لك يا عم دي التماثيل دي ليست العبادة وانما هي للزينة. شوف الابواب عماله تفتح ازاي، الرسول عشان بيغلق باب التصوير ده من اصله اهو بيغلقه. اشد الناس مش مجرد عذاب طويل او عذاب يعني يوم او يومين واليوم بقى سنة، لا ده ان شوف انظر ان اشد الناس عذاب فرعون، ان اشد الناس عذابا فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاؤهم يفعل ذلك منكم الا كسوا في الحياة الدنيا يوم القيامة يردون الى اشد العذاب. انظر الى خطورة الصور، ان اشد الناس عذابا يوم القيامة عند الله يوم القيامة المصورون. مش هشرح الحديث، مش عايز شرح. باب اخر في كتاب اللباس صحيح البخاري باب التصاوير عن ابي طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. كل ده وضح لك ايه؟ يريد ذلك التماثيل، وما اراد بذلك التماثيل لاننا سنجد دليلا اخر. باب نقض الصور عن عمران بن حصان ان عائشة رضي الله عنها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب الا نقضه، اي حاجة فيها تصاليب اي رسومات ينقض هذه التصاليب ببوية بدهان بتقطيع بتنزيق وما الى ذلك. كذلك باب ما وطئ من التصاوير، كل صحيح البخاري في كتاب اللباس عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تثر وقد تثرت بقرام لي على سهوة لي، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين. فالقرام هذا ستارة، الستارة عليها تصاوير، فهل هذه تماثيل؟ كلا، وإنما هي رسومات. يبقى علمتم أنها تؤدي إلى أشد العذاب. أي تصاوير للإنسان أو للحيوان يعلم فيه روح، أما للجماد فلا حرج ولا بأس. طيب إيه بقى الستارة بتاعة التغذية؟ محرم محرم. ما هي الستارة؟ خلي بالك، أولا يعني أبيح للضرورة صورة البطاقة، صورة جواز السفر، صورة استمارة امتحانات أو تقديم لوظيفة فإثمها على من اضطرك إليها، إنما هي يعني هذه إيه في نطاق الضرورة، فلا تخرج من نطاق الضرورة. يعني إن ذهبت إلى الاستوديو لكي تتصور البطاقة فإنما تتلون وتطلب الصورة بالألوان وتلبس الملابس التي تظهر حسنة في الصورة وتقوم بتسريح الشعر وبترجيله وتقوم بكذا وكذا، فإن خرجت الصورة جميلة احتفظت بصورة منها اللي تدل بذلك على جمالك عند أهلك أو عند النساء بالمرة أو عند كذا أو كذا. شوف المسألة يعني أبيح للضرورة صورة البطاقة وجواز السفر، إنما يبقى أي صورة؟ إنما هتقعد تتحبكها بقى وتفزكها أو بالصور؟ لا، إنك إن تفتحه انت ليش انت عايز اي صورة خلاص اضطررت اليها، هذه نصاق الضرورة. انها بقى يطلع بقى يقعد يوضب ويحلق الاول عشان الصورة تطلع، كلا انك لم تحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الامر الا في ظاهره فقط، فالمسألة خطيرة. وهي حكى انك ان تفتحه تلجه، يبقى ايه الستارة اللي هتفتحها؟ انك تقف انك تتعمد ان تكون بصورة كذا وكذا وكذا حتى تظهر جميلا في الصورة دي، كارث. يبقى انك تفتحه تلجه، يبقى انت هتحتفظ بس الصفة البطاقة غير السفر، ده انت هتحطها معك في الاوراق بقى ازاي بتدل بيها على شبابك وعلى جمالك والتذكار بقى والاطلال. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل ذلك من عمل الشيطان. كذلك الكاميرا، الكاميرا مباحة، مباحة. لماذا؟ لانها يتم بها تصوير الحوائط، تصوير الجنائن، تصوير البساتين، تصوير الاشجار والانهار، كل ذلك مما لا انسان فيه ولا حيوان، انما بقى او طير. اما هذه الكاميرا فهي مباحة؟ نعم. بانت يعني ان اتيت بالكاميرا وقمت بالتقاط حديقة واسعة ووجدت فيها فتى وفتاة ولو على بعد فالتقطت صورة طبيعية جميلة كما يقال، اتسمح او اتسمح لك نفسك ان تمزق هذه الصورة او تقوم بالطمس على وجه الفتى والفتاة او بالطمس على حتى قرد او خنزير او سبع مثلا او طير حتى بلبل شكل حلو او مخطط وبالالوان والزاهية والبهرج؟ كلا. اذا الكاميرا وان كانت مباحة لان يصور بها المسائل المباحة في الماديات، ولكنك ويحك انك ان تفتحه تلجه، فانها ابواب واضحة. والذي يعنينا ان هذا الواعظ ان وجدته فابشر خيرا، وان لم تجده فابشر شرا، وعليك بالاسراع والمسارعة في التوبة الى الله عز وجل، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. فعليك ان تسارع الى المغفرة، تقبل على الحرام ولا تجد واعظا في قلبك وانت لسه يدوب واقف جنبه، لانك تقف عند السور اللي هو حدود الله، امرنا ان نقف عند حدود الله، تمام. وبعد ذلك ذهبت فسرت فوقفت عند الباب المفتوح عليه ستارة، مجرد ان كشفت الستارة بكتفك مثلا ثم ركنت على هذا الباب، فان هذا الباب مفتوح هتقع على طول تخش في المحرمات. هذا هو، هذه مجرد امثلة لكي ندلل على هذه المعاني، والحمد لله رب العالمين. كذلك ايها الاخوة الاعزاء، من الامثلة الكثيرة على هذا موضوع السحر مثلا، موضوع السحر او حتى موضوع تعلم اخراج الشيطان او دفع الصائل عن المسلم. نحن نعلم ان مس الجن حقيقة، ومن ينكر ذلك فهو جاهل، جاء في القرآن والسنة، وعلى ذلك الاصحاب والنصوص صريحة، صحيحة وصريحة في المسألة. والسحر ايضا موجود، ومس الجن موجود، والصرع بالجن موجود، وبغير الجن بالأمراض العضوية ايضا موجود. فعلى كل حال السحر يريد الناس ان يتعلموا السحر، يقول لك ده حاجة عظمة اتعلم السحر، يا سلام يا حلول لي، ويدخل بقى عايز يتعلم السحر، يريد ان يطلب السحر لهذه البنت الجميلة عشان تيجي تركع عنده على تحت اقدامه، ويريد ان يعمل او لهذا الخطيب او لهذا الرجل لهذا العريس، الام بقى عايزة بنتها تتخطب فتقوم بالسحر، وهكذا ابواب محرمات. يعني شوف، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة منه، يعني مفيش نصيب ولا خلاق لمن اشترى السحر، يا صدقة يدفع دينه ويأخذ السحر. ولذلك جاءت آية الثانية بعد المئة من سورة البقرة، وما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على ملكين بابل هاروت وماروت الى اخر الآية. يبقى باب السحر باب رهيب. واحد يقول لك يا عم انا اتعلمه للنشرة لكي اعالج المسحورين، لكي استطيع ان ادفع الصائل. لا، مش هيتعلم السحر بقى، يعني ياخذ بعض العلوم عن السحر ولكنه لا يتعلم السحر، يعني عليه ان يتعلم النشرة، هذا امر مطلوب حتى يدفع الصائل عن المسلمين. هذا لان اليهود والنصارى الان من اكبر واشد استحتين ان يقوموا بتسليط مرضة الجن والشياطين على المسلمات بالطريق الاول ثم على المسلمين بالطريق الثاني باب العموم. يركزون على المسلمات وعلى المنتقبات خاصة منهن، والمنتقبة فيهن يعني مناظر بس، منظر، هي لم تدرس ولم تتعلم شيئا حتى الآن، إنما هو منظر، فهي تقع في أمراض كثيرة وفي معاصي كثيرة، وبالتالي تكون فريسة للشياطين، فأي تصميد للجن من السهل جدا أن تصاب وأن تقع في هذا المرض. فيأتي الأخ يقول لك أنا أتعلم هذا، لكأنه هو لم يتعلم ولم يدرسه، وإنما في نيته حب الاستطلاع. شوف الجن بيقولوا إيه، ينطقون على لسان المريض إزاي، وعايز يخش في الموضوع، يوم يدخل في امرأة جميلة ويحاول أن يعالجها، وبالتالي يقع في جمالها لأنها تتكشف، يقع في محظورات لا حصر لها، وقد يترك دينه بالمرة، مع أن دراسة النشر مطلوب، لأن الجن الذي يعتدي على الإنسان هو صائل، ودفع الصائل جهاد في سبيل الله، ولكن يتطلب ذلك علما غزيرا وخبرة ودراسة على أيدي شيوخ محترمين تمرسوا في هذا العمل. كذلك الذي كما ذكرنا عن مسألة المساجد والمقابر، فهنا أيضا باب السحر، ولذلك تجد الآية واضحة، الآية واضحة، هو عايز يعمل ده، يقولك أنا أتعلم السحر عشان كذا وعشان كذا، لا، قالوا له بقى اسمع، وما يعلمني من أحد حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر، نحن فتنة، هتعلم السحر إذا تكفر، يقولك أنا أتعلمه عشان أقدر أدوخ السحرة وأقدر أبهدل المسلمين وأعمل فيهم وأسوي وأسحر لهم زي ما بيسحروا لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويحكى هو باب دفع الصائل موجود، لكن له شروطا، لكن له شروطا. ويحكى إنك إن تفتحه تلجهم، أبواب كثيرة. وأيضا من هذه الأبواب ما يلي، رأينا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات، فإن أبيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها. ما هو حق الطريق؟ رد البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإن فعلت ذلك فاجلس على الطرقات، خلاص، يعني هو الجلوس على الطرقات مباح بالشروط دي، بغير هذه الشروط دخلت في عدة محرمات. ما هي؟ مش هتغض البصر، ادي اول محرم. ايه المحرم الثاني؟ لن تكف الاذى، مع ان الجلوس على الطرقات مباح بس بشروط. فواعظ الله في قلبك ان كنت موحدا صادقا يقول لك ويحك لا تفتحه، ما تفتحش هذا الباب ولا تجلسن على الطرقات. ياكم الجلوس على الطرقات، فان ريتم الى المجالس فاعطوا الطريق حقها. ما هو عقد الطريق؟ كما قلنا رد البصر، كف الاذى، رد السلام، والامر المعروف والنهي عن المنكر. رواه الامام احمد والنسائي عن ابي سعيد، وفي السلسله الصحيحه برقم 1419، وهو حديث صحيح. كذلك طبعا انتم ادرى بتفاصيل ما يحدث في الجلوس على الطرقات في الاهاوي مثلا او امام المحلات. كم من الغيبه تحدث، كم من الازدراء والاحتقار والتهكم والسخرية، يقول لك ده حرام شفت عمل ايه، كم من المفاسد اللي تحدث نتيجة لمباح ولكنه مباح بشروط. ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه، يعني عشان بس لذيق الله فاني اختصر، ولكنك تستطيع بالواقع العملي الذي تعيشه ان تعرف ابوابا كثيرة من ابواب هذا الحديث. ياكم الجلوس على الطرقات، ولقد رأينا ان الجلوس على الطرقات لا يفتح بابا واحدا، فلا يمثل ستارة واحدة او ستارة واسعة كبيرة. الستارة الواسعة دي مش وراها عدة محرمات بنص هذا الحديث. شوف البصر، الادب، رد السلام، ما بيردش السلام، الامر المعروف ما بيردش المعروف، انها عن المنكر ما بينهاش عن المنكر، لا يغيث الملهوف، وهكذا. لما شوف فتح كم باب من ابواب الحرام، ابواب كثيرة مع ان الستارة واحدة. ايه الستارة دي؟ المرخاة على عدة ابواب. ايه هي؟ الجلوس في الطرقات. كذلك في الحديث الصحيح ايضا اياكم والدخول على النساء، الامام احمد والترمذي عن عقبة ابن عامر وهو صحيح، و181 في غاية المرام. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. يعني شوف الكلام هنا، اياكم والدخول على النساء، يبقى اياكم والدخول على النساء، هو الدخول على النساء محرم، فاشد تحريما الخلوة بالاجنبي. لكن في ضرورات كما هو حاصل الان، واحد دخل على موظفه في مكتب مثلا ومضطر داخل وهي متبرجه وهي كذا وهي كذا، خلاص يبقى في دخول هنا مباح له، لان هي معاه امضى معاه الطلب هيقدم الاستماره ستفعل كذا المصلحه الفلانيه لا غنى له عنها فسيدخل، او هو موظف فجاءت بموظفه بجواري وهو كذا، ده فتنه بقى. طب ما الذي عليه ان يفعله هو ده بقى، انت أدرى به. واعظ الله في قلبك إن كنت موحدا صادقا سيناديك دائما. ويحك لا تفتح النظر إليها، لا تفتح الحديث إليها، لا تفتح الكلام معها إلا أن تأمرها وتنهاها بغير أن تتكلم هي. ما استطعت لذلك سبيلا حتى ترتدي الحجاب، وإن شئت وإن استطعت فالنقاب وما إلى ذلك. إنها بقى ياخد راحته لك عم ونحامل من الموظف وموظف الحكومة اللي جايبها نزام بإيه يا سلام، وابتدي يدخل بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياكم الدخول على النساء. انت بقى تستطيع ان انت تسقط النص ده اسقاطات واسعة جدا لا تحتاج مني الى ارهاق للمصلين اكثر من هذا. قالوا يا رسول الله ارأيت الحمو، يعني ما هو الحمو؟ اخو الزوج او ابو الزوج مثلا، يعني اخي يجلس مع امراته او ابي يجلس مع امراته، يعني هو ليس بشرا هو بشر وهي ليست امرأة هي امرأة. الشيطان مات وعايش، اجتمعت من الا كان الشيطان يعني ايه المطلوب؟ من الموضوع واضح عند الجميع، بس بقول حمو يعني رأيت الحمو؟ قال الحمو ده إلا الحمو ده الموت ده الموت الزؤام ده الحمو. لماذا؟ لأن تساهلا يحدث عند الحمو. ولك يا عم ده أخويا قاعدة مع أخويا تساهله يبقى هيؤدي إلى الموت في منتهى البساطة، لأن تساهل بالأمور التي تترتب بعضها على بعض يتساهل غير لما يأتي الزنا والعياذ بالله تعالى، فتموت برجمها أو تموت بطلاقها بغيرك ايه؟ بغير زوجها عليها لما حصل بينها وبين اخيه او بينها وبين ابيه من شكوك ما ولم يحدث شيء ولكنها شكوك. والشيطان سيعمل هنا وسيوسوس هنا وسينزغ هنا، وكل عبادي يقول في احسن من الشيطان ينزغ بينهم. فلي ابواب لك ثم تقفلها احسان، ويحك انك ان تفتحه تلجه. يبقى هنا اياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، اي دخوله على زوجة اخيه شبه الموت او فيها شبه من الموت، ولذلك معاني كثيرة. ايضا في هذا الحديث اياكم ومحقرات الذنوب، اياكم ومحقرات الذنوب يعني الصغائر فالانسان يستكثر من الصغائر. اياكم ومحقرات الذنوب كمثل والاستغفار والكفارات، الصلاة تكفر ما بينها والوضوء ورمضان الى رمضان. يقولك يا عم فيه مكفرات كثيرة جدا، ويعني ده مسألة سهلة خالص، يكثر من المحقرات من صغائر الذنوب. اياكم محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود حتى حملوا ما انضغوا به خبزهم، وان محقرات الذنوب متى يأخذ بها او يؤخذ بها صاحبه تهلكه. اخرجه الطبراني والضياء عن سهيل بن سعد، هو موجود في السلسله الصحيحه للشيخ الالباني برقم 389. ما هو المعنى؟ الصغائر ايها الاخوه الاعزاء اسباب تؤدي الى ارتكاب الكبائر، فالصغائر تؤدي الى ارتكاب الكبائر كما ان الطاعات تؤدي الى ارتكاب الطاعات، فالحسنه تؤدي الى الحسنه والسيئه ايضا تؤدي الى السيئه، وهذه قاعده بل سنه من سنن الله عز وجل، والادله عليها ذكرتها كثيرا عند تعرض ايضا لهذه الدروس من امراض الامه وايضا عند السنن. يبقى السيئه بيجيب سيئه والحسنه بيجيب تتسبب يعني في حسنه، فهو اياكم محققات الذنوب. الذنب ده بيجيب ذنب والذنب بيجيب ذنب والذنب يكبر شيئا فشان الى ان يجسر الانسان على ارتكاب الكبائر والعياذ بالله تعالى. كما ان الصغيره بالاستهانه بها وبالاستصغار بها وبالاصرار عليها هي الصغيره تتحول عند الله الى كبيره، لانه يحقر من شان معصيه الله ولو كانت معصيه صغيره ويستصغرها فيصر عليها فتتحول عند الله الى كبيرة، فانا لله وانا اليه راجعون. وكل ذنب ينكت في القلب نكتة سوداء كما قد علمنا، فان تاب واستغفر ازيلت هذه النكتة، والا فانما تجتمع النكات على قلبه حتى تهلكه كما رأينا في حديث حذيفة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نقط، وهكذا إلى آخر حديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذه الأحاديث يعني لو حفظناها فإنها كلها تقريبا ابتدأت بكلمة إياكم، فيها تحذير ومن ذلك إياكم وكثرة الحلف. يبقى حتى لا ننسى إياكم ومحقرات الذنوب. عملت تستظهر إنك بصيت بصة سريعة كده المرأة اللي ماشية، عملت هون من شأن إنك أنت جبت في سيرة فلان وإيه وقلت نكتة فأضحكت الناس عليه فارتكبت هو الغيبة من الكبائر، لكنك لم تقصد بذلك غيبة ولم وإنما هتدخل فيما مجرد أنك فتحت الباب أن تتحدث عن رجل في غيبته، فإذا هتقع في الغيبة في الذنب الكبير. فمحقرات الذنوب لها يعني أمثلة كثيرة أنت تستطيع أن تسقطها في حياتك في الليل والنهار. من هذا أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن أبي قتادة، هو في السلسلة صاحب رقم 1753. إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، حديث صحيح. كثرة الحلف بالحرام كلا كلا، لأن الحلف الكاذب ده ولو مرة واحدة. اليمين الفاجرة تجعل الديار بلاقع، واليمين الغموس لابد لها أن تغمس صاحبها في النار. هنا الكذب لا، وإنما نتكلم عن الحلف المباح. فأقول والله البضاعة بكذا، والله البضاعة بكذا، عليه الصلاة، عليه كذا، والله. إياكم وكثرة الحلف بالنسبة للتجار والبيعين. وطبعا الآن هم يحلفون، أنا لا أتكلم عن التجار الآن أو عن الباعة الآن المجرمين الذين لا ينفقون سلعة إلا بالحلف الكاذب وبالغش وبكل الموبقات وبالنجش والتناجش، إنما أتحدث عن البائع المسلم الموحد الصادق الذي درس كتاب البيوع. فلو حلف على صدق بضاعته وعلى صحة بضاعته وعلى سلامة بضاعته من الآفات والعيوب فهو مباح، هو مباح، هو صادق ولم يغش. طبعا هو قال وفين ده البائع، وفين ده النهارده، قليل جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذر هذا البائع، هذا النوع من البائع، يقوله اياكم وكثرة الحلف في البيع، فانه انت يعني بتعمل كده ليه؟ يعني عاوز الدنيا، تريد مالا، عاوز البضاعة تتباع والفلوس. طب اسمع بقى سنة من سنة الله عز وجل، فانه ينفق، يعني الناس هتشتري، هيشتري البضاعة حتى البضاعة خلص وخلص وفاهم ان هو فورياجي، فاهم ان هو فورياجي، وان يعني ابن سوق، هو ابن سوق فعلا، سوق مش سوق، هو ابن سوق، فاهم ان هو مخلص مخلصات، عمال يحلف ايمان ويقول لك الله وكيل، الله وكيل وهكذا. اياكم وكثرة الحلف في البيع فانه ينفق، ينفق البضاعة حتى تمشي، حتى لو كنت صادقا بتكلم عن كثرة الحلف الصادق يعني، ثم يمحق. وهذه السنة، المحق يعني النقصان، يمحق بأي شيء، بأي صورة، يمحق بتلف المال، ما طبيعي على البضاعة يبوظ، فصرها لك اللي فضلة لسه بعتهاش مثلا. طب البضاعة نفقت بكثرة الحلف، ثم جئت لتنفقها على أبنائك فوجدت أنه يلزمهم مئات من الجنيهات أو آلاف من الجنيهات عشان ينجح بس الثانية اعدادي، ثانية اعدادي ايه دي وبتاع ايه وثالثة اعدادي ايه والكلية نفسها تعمل اكلوا ايه ولا روح فين ده ولا يجي منين ايه؟ وهم يحلف لماذا؟ عشان فلوس. ما هو ده جاي منين؟ ايه؟ قلة البركة. ليه قلة البركة؟ لانه استعمل كثرة الحلف. اياكم ده سنة من سنة الله، اياكم وكثرة الحلف، اي الحلف الصدق يعني، اياكم وكثرة الحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق. وهذا الحديث صحيح، فإنه ينفق ثم يمحق، ثم هو يحلف بأي شيء بالله عز وجل، على أي شيء، على تعظيم الله، على حدود الله. الرسول صلى كان يحلف والذي نفسي بيده مثلا، لكنه يحلف على أي شيء لكي يبيع سلعة عشاه الله. فإذا الحلف تعظيم، الحلف تعظيم، أنت تحلف بالله المفروض لكي تعظم الله، لكنه الآن هو مباح فعلا ولكنه يحلف، خلي بالك الحلف لتعظيم الله فاستعمله لتعظيم السلعة مع أنه حلف صدق، حلف صدقا يعني هو مش غير كاذب. شوف التحذير من هتحلف ليه؟ قلت له هي كده وخلاص، عاجبك اشتري، مش عاجب الرزاق هو الله سبحانه وتعالى وعز وجل. إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. يأتي البائع بقى يريد أن يتوب والبضاعة قدام منه مش هتمشي إلا بالبيع بالحلف يعني، لأن الناس تعودوا على الغشاشين، والغشاشون هم الكثرة الغالبة، يقول المشتري عاوز يشتري، هو البائع يشوف كده ينظر يمينا يمنة ويسرى فلا يرى الا ان الناس يشترون من البياع الاوانطاج اللي عمال يحلف العمال شغال بقى ايه بالبهرج وبالفتن وبالغش. يقولوا بعدين ده لو ما عملتش كده البضاعه مش هتتباع. فيجد واعظ الله في قلبه يقول له ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه. اذا كنت هتفتح باب الحلف هتكثر منه. يبقى الحلف مباح ولكن ان حلفت مره هتحلف تاني. لسانك تعود على الحلفات. اعرف اناسا كثيرين لا يتحدث عن شيء الا ويروح خابط يمين ارجع يمين لسانه تعود هذا. فان لله وان اليه راجعون. واساس اللسان نتكلم عنها تفسيرا كما قلنا الاسبوع المقبل باذن الله تعالى. ايضا من هذه الابواب اياكم والتمادح فانه الذبح. اياكم والتمادح فانه الذبح. وهو عن معاوية رضي الله عنه وهو يعني قال عنه المناوي انه ضعيف وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1284. هو معناه صحيح وله شواهد كثيرة. اياكم والتمادح فانه الذبح. ايوة نعم فانه الذبح. قصمتم ظهر اخيكم. لماذا يعني الذبح ده يوجد في التمادح؟ التمادح يعني امدحك وتمدحني. رأيت ما ينكر علي او مستنكر صدر مني او منكر صدر مني ومع ذلك تمدحني لأنت كذا وانت كذا وانا رأيت البلاء الاسود منك وبعدين امدحك لانك راجل ايه مدحتني فانا مبسوط او انك بتمدحني فانا اقول لك والله انت راجل طيب يعني انت عارف تعمل ايه تروح انت مزود في المدح. لا حول ولا قوة الا بالله. هو نفس الطريق الشر بين الرجل وامرأته. ان غضب قال كلمة تؤذيه فغضبت فقالت كلمة تؤذيه فغضب اكثر فقال كلمة اعلى في الإذاية وهي كذلك الى ان يتم. فكذلك التمادح ايضا امدحك ومدح بسيط فتمدحني مدح بسيط فازداد على ما كنت عليه فامدحك المدح اكثر شدة او اكثر مدحا من الاول وانت كذلك الى ان تذبحني واذبحك ونحن لا نشعر. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والتمادح فانه الذبح. اياكم والتمادح فانه الذبح. ما الذي يوجب الاغتيال؟ ان الله لا يحب من كان مقتالا فخورا. ما اي شيء يوجب الاغتيال؟ ايه اللي بيخلي الانسان يقتل تخنه كبير شوي؟ المدح. المدح بصدق او بكذب يوجب الانسان ان يكبر في نفسه. والاغتيال يؤدي الى اي شيء؟ الى الفخر، الى العجب، الى الكذب، الى البغي، الى كل المبيقات كما ذكرناه تفصيلا في ارادة العلو. يبقى المدح ده يؤدي الانسان الى الاغتيال، الى ارادة العلو، الى الهلاك، الى فرعون والعياذ بالله تعالى. مصيبة. فلماذا التمادح اذن؟ هو مباح. انت رجل طيب، انت فعلت فعل خير يشجعك. هو له ابواب كثيرة وله تفصيل. انما شوف فتح الباب يؤدي الى اي شيء عند الجهلاء او عند انصاف المتعلمين العلم الديني يعني. انظر اياكم والتمادح فانه الذبح. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم اياكم وسوء ذات البين فانها الحالقة. طب ما في اسباب تدعو الى سوء ذات البين؟ اسباب كثيرة. عموما يعني نتعرض لهذا في درس مقبل باذن الله تعالى. ايضا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم اياكم والشحة فانما هلك من كان قبلكم بالشح. امرهم بالبخل فبخلوا امرهم بالقطيعة فقطعوا امرهم بالفجور ففجروا. وهذا حديث صحيح من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. على اي حال لقد تعرضنا للشح في بداية هذه الدروس من امراض الامة. كذلك اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. لهذا الموضوع ايضا بيان ان شاء الله. اياكم الظن. اكثرنا يقع في اخوته بالظن. لم يتيقن من شيء لمجرد ظن اخاه قد قال كذا. لمجرد انه ظن ان اخاه قد فعل كذا. او قد نوى على كذا. او يريد كذا. او يقصد كذا. او نيته كذا. مجرد الظن. فعقد في قلبه شيئا بناه على الظن. والعياذ بالله تعالى. فالظن لا اياكم الظن لانها تهمة تقع في القلب بلا دليل. لا تعرف الظن. وطبعا يأتي بعد الشك. الشك لو ازداد شوية ترجيح يبقى ايه؟ ظن. اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. ولا يخطب الرجل على خصبة اخيه حتى ينكح او يترك. وهذا ايضا حديث صحيح عن من حديث ابي هريرة في الامام احمد وما وعند وما 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 الحديث الذي يهمنا الآن إياكم والظن. كثير منا يقع في هذا الظن ويقع في محظورات كثيرة تترتب على الظن. يعني أي واحد فينا يجي حديث يقول لك ابن خالتك قال كذا أو زميلك قال كذا أو فلان قال كذا، ها آه ده قال كذا، أصل بقى أصل القراءة أصل فيه كذا، أصل بينه وبينه كذا، ده يريد كذا، ده يقصد كذا، ده أنا هو ما قالش، وإذا كان قال ما يريدش حاجة خالص، وإنما الظن هنا إياكم والظن. فإن لم تجد بيانا شافيا يقينيا يعلمك انه قال كذا فعقدت القلب على حق، فاعلم انه من عمل الشيطان، لان الشيطان هو اللي بيدي اكذب الحديث. اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. ولذلك هي دي اسمها لمة الشيطان، لمة الشيطان. الشيطان شغال يندغ بينهم، فما فيش يقين ان اخاك قال كذا او فعل كذا او يريد كذا. عليك تعمل، ما تدخلش بالظن ابدا. ولك هضيع لو ما خدتش، ما تضيع يا اخي، هتضيع ازاي ورب العالمين حي ولا يموت؟ كيف تضيع؟ ان تنصروا الله ينصركم، فمن نصر الله ان تلتزم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. اخرج الحكيم الترمذي عن ابي الدرداء قال: ما لكم لا تحابون وانتم اخوان على الدين، ما فرق بين اهوائكم الا خبث سرائركم. شوف بقى، لان كل واحد عمال ياخد اخاه بالظن، يظن اخوه قال كذا، يريد كذا، ده باصص بكذا، ده عاوز ياكل، ده عايز يسرقه، ده عايز ياخد دي منه، ده عايز ياكل الحكايه دي منه. ظنون 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 كلها من الشياطين اكذب الحديث، واحنا مش دريانين، عاملين واحد في باب المحظورات وسوء ذات البنت. يعني فتح باب الظن ده مجرد ان تسمح لنفسك بالظن ده وتبني عليه قرار في معامله الاخرين سيؤدي بك الى ابواب لا حصر لها من المحرمات. ويحك لا تفتحه، فانك ان تفتحه تلجه. ومن فضل الله على بعض الناس انهم لا يظنون ابدا ولا يبني قرارا ابدا في معاملة اخيه الا بعد ان يتثبت، والا فهو اكذب الحديث. شوف الحكيم الترمذي بيقول ايه عن ابي الدرداء قال: ما لكم لا تحبون وانتم خصمان على الدين، ما فرق بين اهوائكم الا خبث سرائركم. ولو اجتمعتم على امر تحاببتم، لو اجتمعتم على امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اللي بيحدث لكنتم قد تحاببتم، ما هذا الا من قلة الايمان في صدوركم. ولو كنتم توقنون بخير الاخرة وشرها، يعني بالجنة والنار، لكنتم للاخوة اطلب، فبئس القوم انتم الا قليلا منكم. ده في عصر من ابي الدرداء. انما نحن الان سبحان الله العظيم، يعني طب انت قاعد الان جالس الان في الصلاة تنتظر الصلاة وتنتظر رحمة الله عز وجل، اخوك بس كده يعني فرد ركبتيه مثلا فضربك او حك بجسمك، ثم نظر اليك يعني نظرة ما، فظننت انه يتكبر عليك وانه ارفم منك، وانه يقول لك واسع كده انت معلده واخد المكان كله ليه، والشياطين تشتغل. اهو ده الظن برضه، لا حول ولا قوة الا بالله. وانت جاي تصلي الجمعة يحدث هذا، وانت جاي تصلي الجمعة اياكم والظن. قول يعني ما الام يقصد اخي ما اصابتش مش واخد باله تعبان، ده انا وسع له كده. لا تأخذ بالظن، ياكم والظن فان الظن اكذب الحديث، بل يدخل في ابواب او ده سطور مرخاة. مع العلم اللي يعني الخاطرة والصائف عفو، طالما انك لم تبني قرارا على ذلك ما عارف تدخل في العفو، في عفو الله سبحانه وتعالى عز وجل في الترك يعني، انما ظن وتبني على ذلك قرارا وتنظر الى اخيك بازدراء وكذا انت هتصلي. ده لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ده انت هتقع بقى في سنن الله عز وجل، ويخالف الله تعالى بين قلوب المسلمين. وتقول لي عايزين المسلمين تجتمع، نريد من المسلمين ان تأتلف قلوبهم، نريد لهم رجلا عالما عاملا ربانيا ان يجمعهم على قول واحد، نريد. ازاي ده انت وقع في سنن، او لا يخالفن الله بين وجوهكم وكذلك بين قلوبكم، فانا لله وانا اليه راجعون. ايها الاخوة الاعزاء، هذا الواعظ نرجو من الله عز وجل ان يجعله في قلوبنا جميعا. هذا الواعظ كما ضربت لكم الامثلة، ما من معصية الا ولها سطور مرقى، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لم نستطع اليوم ان نبين مواطن الاشتباه، مواطن الاشتباه احتياطا بس في دقيقتين بالكثير لمسائل الاشتباه. ايها الاخوة، اللي هي المسائل العلمية الدقيقة التي تخفى على الكثيرين، والمسائل العادية أيضا تخفى على غير الدارسين، فلا يعلم الحرام من الحلال فيه. أهو ده اشتباه وشبهه، شافوا حرام ولا حلال لأنه لم يعلم. فحملت الشريعة اجمعوا على أمور كثيرة، ومع ذلك كثير من المسلمين الآن لا يعلموها. يبقى عندهم ده اشتباه، يبقى هو ده الشبهة جت منين؟ من هنا، من الجهل، من عدم الدراسة. كذلك تجد بين حملة الشريعة اشتباها عندهم أيضا. لماذا؟ لنص أقوى من نص، لترجيح مسلك ترجيح أو مسلك جمع، أسباب كثيرة جدا في مسألة اختلاف العلماء. لماذا يختلفون؟ ومع ذلك فالحق إن شاء الله واحد، إلا أن يكون اختلاف تنوع، ده اللي هنتكلم عن الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. طيب ده سبب الايه؟ الاشتباه، ان موجود شبهة حتى بين العلماء، اين الحلال اين الحرام. لكن الامر في نفسه صراط مستقيم، يعني على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. واحد مش عايز يدرس، وذكر صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، معنى هذا ان بعض الناس يعلمهن، يعلم الاشتباه عنده، ما عنده شبهة ولا حاجة. المال يأتي الاشتباه من مصدر اخر، ألا وهو مثلا ثبوت سبب حل الشيء وهو الملك. كرسي اللي في بيتك انت مالك، ترابيزة انت مالك، الفرش اللي في البيت، فلوس انت عارف، طعام انت مخزنه، كل ذلك الأصل فيه انه ايه؟ حلال. لماذا؟ لثبوت يدك عليه، لثبوت ملكك عليه. طيب كذلك الأصل فيه الذي ثبت ملك الغير عليه انه حرام عليه، يبقى ده سبب انه هذا حلال لأنه داخل في ملكك، وهذا حرام لأنه داخل في ملك غيرك. طيب إيه الشبهة تأتي منين؟ إن وجدت شيئا في بيتك لا علم لك به، هل هو من مالك أو من مال غيرك، أو من مال مثلا خادمك، أو من مال الصدقة على سبيل المثال. يعني هذا أمر إيه؟ رهيب. أيضا يتسبب في الشبهات. لقد حدث اشتباه عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. هي ليست مسألة علمية، وإنما هي كما يقال من باب تحقيق المناط. هل فعلا التمرة؟ لأنه جلس صلى الله عليه وسلم فوجد تمرة على فراشه، ساقطة على فراشه، فأكلها فأرق ليلة كاملة. فحدثته بعض نسائه أو بعض أزواجه، أرقت الليلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرها عن السبب بأنه وجد تمرة ساقطة على فراشه فأكلها، فيقول فخشيت أن تكون من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون من تمر الصدقة. يعني هو الاشتباه، يا ترى التمرة دي ملك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من تمر الصدقة؟ أهو دي شبهة واشتباه. مطلوب إيه؟ هنشوف الاشتباه. الرسول ما نامش، ما جالوش نوم، لأن في اشتباه قد يكون بتاع الصدقة، والصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، فخشى خصوصا أنه كان من جنس الصدقات موجود في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى قاوية الشبهة عند إيه؟ يبقى الشبهة بتاعت منين؟ إن البيت ده بتاعي ولا واحد عينه أمانة ولا إيه؟ أنا مش دريان ده ملكي ولا لا؟ طبعا بعضهم جوزها قال لك تحت يده، وبعضهم قال لك لا استنى. أهو الاشتباه، أهو هيحصل الاختلاف أهو، لأن المسألة كذلك في التحريم. والتحريم مثلا في أرضاء، في الأرضاع، الفروج، فروج حرام زي اللحمة بالضبط، واللحوم محرم، مش حاجة اسمها اللحوم حلال، لابد أن تزكى، لذلك تفصيل إن شاء الله. فيحدث الاشتباه في هذه المسائل. يبقى إما مسألة علمية، وإما من تحقيق المناط من دراسة الواقع الذي نحن فيه، يا ترى دي ملك ولا لا؟ يا ترى دي الأصل في اللحوم أنها محرمة، محرم، وذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اكل الصيد الذي يجد اثرا لسهم فيه غير سهمه، او لكلب غير كلبه، او يجده في الماء مات في الماء، هل هو غرق ولا مات بالسبب المبيح لهذا المحظور؟ لانه اذا ايه؟ فكلوا ما امسكنا عليكم اذكروا اسم الله، وما كلوا حل لكم الطيبات، وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا ما امسكنا عليكم اذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب. واحد بيعلم كلب، انما الكلب جاي معاه كلب تاني، طب ليه يا رسول الله ما كلش؟ لان اللحوم محرمه، لان الاصل فيها هو التحريم. هيحصل بقى الشكوك؟ اه دي الشبهات اهو، شبهات في الموضوع. هو ده الاشتباه. الاشتباه هيحصل ايه؟ هنتبين له امور، وفي النهايه القلب الموحد الصادق يستطيع ان يفرق بادنى دراسه بين ايه؟ بين الحلال والحرام. هو ده اللي قال له استفت قلبك. نسأل الله عز وجل ان يمن علينا جميعا بهذا الواعظ في قلوبنا اجمعين. اللهم انا نسألك ان تزيد في ايماننا، اللهم زدنا هدى وزدنا علما وزد في ايماننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكثر لنا من هذا الواعظ في قلوبنا، اللهم أكثر لنا من هذا الواعظ في قلوبنا، اللهم أكثر لنا من واعظك هذا في قلوبنا يا رب العالمين، وارزقنا من الإيمان ما يوجب ذلك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات عابدات طاهرات متطهرات متسترات قانتات تائبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر على الكافرين، اللهم دمر على الكافرين، أهلك الكافرين بالكافرين، أهلك الكافرين بالكافرين، ارحم ضعف الموحدين، اللهم ارحم ضعف الموحدين، أهلك أمريكا بأوروبا، وأهلك أوروبا بأمريكا، وأهلك أمريكا بالصين، وأهلك الصين بأمريكا، وأهلك الهند بروسيا، وأهلك روسيا بالهند، وأهلك بعضهم ببعض، سلط بعضهم على بعض، سلط عليهم الحروب المحرقة، سلط عليهم الحروب المحرقة، سلط عليهم الحروب المحرقة والزلازل المدمرة والبراكين المروعة، سلط عليهم الآفات المهلكة، سلط بعضهم على بعض، وأخرج الموحدين من ديارهم سالمين بقدرتك وجبروتك يا رب العالمين. آمنا بأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك، وبأن الجبروت جبروتك، وبأن الغيب غيبك، وبأن الأرض أرضك، وبأن السماء سماؤك، وبأن القوة قوتك، وبأن العزة جميعا لك، وبأن القدر قدرك، وبأن الأمر أمرك. ما خلقت اليهود إلا بإذنك، ما خلقت إسرائيل إلا بقدرك، ما علت اليهود علوا كبيرا الآن إلا بقدرك، وما علت أمريكا إلا بقدرك، وما علت أوروبا إلا بقدرك، وما علت الصين إلا بقدرك، وما تسافل المسلمون إلا بقدرك. فأنجي اللهم الصادقين من الموحدين، رحماك بالمبتلين المعذبين في كل موقع من الموحدين الصادقين، رحماك بنساء البوسنة والهرسك، رحماك بالأرامل منهن، رحماك بالمبتليات منهن، رحماك ببناتهن، رحماك بأبنائهن، رحماك بأبناء البوسنة والهرسك، رحماك بشيوخهم، رحماك بأولادهم، رحماك بأعراضهم، رحماك بأعراضهم، إنهم جوعى فأطعمهم، عرايا فاكسهم، حفاة فاحملهم، مغلوبين فانتصر، مغلوبين فانتصر، مغلوبين فانتصر، ادحر عدوهم، أهلك عدوهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم آيات بطشك. سلط كرواتيا على صربيا، وسلط صربيا على كرواتيا، وسلط الأرثوذكس على الكاثوليك، وسلط الكاثوليك على الأرثوذكس، وسلط البروتستانت عليهما، وسلطهم على اليهود، وسلط اليهود عليهم، وسلطهم على الزنادقة والملحدين، وسلط الزنادقة والملحدين عليهم، اللهم عليك بالعلمانيين الخونة في بلاد المسلمين، اللهم عليك بالمرتدين من العلمانيين الخونة الفجرة الكفرة في بلاد المسلمين، اللهم اجعل الدائرة عليهم واجعل الدولة للموحدين، طهر بنا البلاد، اللهم طهر بنا البلاد وزك بنا العباد، عليك بمن باع المسلمين في كل موقع، عليك بمن استسلم لليهود، عليك بمن باع المسلمين في كل موقع، عليك بمن استسلم لليهود، عليك بمن أذلونا لليهود، اللهم إن القدر قدرك وإن البطش بطشك، فأرنا بطشك باليهود، إذا بتدمير اليهود، إذا بتحرير المسجد الأسير، إذا بتحرير المسجد الأسير، وارزقنا صدقا في الدفاع عنه، وارزقنا اللهم شهادة في سبيلك هناك، قدس أرواحنا بإهراق دمائنا في سبيلك هناك يا رب العالمين، رحماك بالمستضعفين المبتلين من الموحدين في البوسنة والهرسك، في طاجكستان، في أذربيجان، في كشمير، في بورما، وفي جامو، وفي الهند، وفي إريتريا، وفي الفلبين، وفي الصومال، وفي مصر، وفي الجزائر، وفي كل موقع يا رب العالمين، رحماك بالصادقين في العراق، رحماك بالصادقين في سوريا، رحماك رحماك، دمر على النصيريين، دمر على الصوفية المجرمين، دمر على الذين خضعوا للحكام الطواغيت الظلمة، دمر على الذين تابعوهم في غيان الشريعة، دمر على الذين كسروا سوادهم في غيان شريعتك يا ملك الملوك، اللهم اعد لنا الحكم بشريعتك، اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على المجرمين، اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على المجرمين، اسلب المجرمين هذا الامهال، اخرجهم من دائرة حلمك، ارنا فيهم عجائب قدرتك، اذا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي يا رب الفلق فالق الاصباح، نسألك صبح هذا الليل الذي عسعت، نسألك صبح هذا الليل الذي عسعت، نسألك صبح هذا الليل الذي عسعت مئات السنين نعيش وقد حرمنا من شريعتك، فاهدم بتدمير العلمانيين، واهدم بتدمير الطواغيت اجمعين، واهدم بان تعود للارض رايه الموحدين، اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على الظالمين المجرمين، نعوذ بك اللهم من جهد البلاء، نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء، وسوء القضاء، انصر من نصرك، انصر من نصرك، اللهم ان كنا قد نصرناك فانصرنا، اللهم ان كنا قد نصرناك فانصرنا، وان ضعفنا فاغفر لنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.